بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل الحديث في المجلس الثاني من سلسلة الشبهات المعاصرة، وقد بدأنا في اللقاء الماضي في المقدمات حول الشبهات، ونكمل بعض المسائل المتعلقة بهذه المقدمات، ثم نشرع إن شاء الله في ذكر القواعد المتعلقة بالتعامل مع الشبهات. بعد أن انتهينا من ذكر المؤثرات الداخلية والخارجية للشبهات، نأتي إلى ذكر مشروعية نقض الشبهات من الكتاب والسنة والآثار. نقض الشبهات والرد على الشبهات من جهة المشروعية، قد دلت الأدلة من القرآن والسنة والأثر على مشروعيته. في كتاب الله عز وجل هناك أدلة عامة، الأدلة التي جاءت في الاعتصام والبعد عن الافتراق والبعد عن الفتن، كل هذه تدل دلالة عامة على نقض الشبهات والرد على الشبهات، لكننا نتعرض للأدلة الخاصة في القرآن التي تدل على مشروعية نقض الشبهات. الدليل الأول ما جاء في باب نوع من أنواع الجهاد، وهو جهاد اللسان، في قول الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا الدليل الأول. وقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن. وهذا الجهاد باللسان كان لأهل النفاق ولأهل الشرك الذين يثيرون الشبهات، فكانوا يثيرون الشكوك والشبهات، فينزل الوحي بالرد على هذه الشبهات والشكوك. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالرد على افتراءات المشركين والمنافقين من خلال كتاب الله تعالى. أيضا من الأدلة الواضحة في القرآن التي تدل على مشروعية نقض الشبهات، أن القرآن قد احتوى على نقض جملة شبهات لأهل الكتاب والمشركين وغيرهم. ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وذكر ما جاء عن النصارى أيضا: وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، وغيرها من الآيات من شبهات أهل الكتاب ومن شبهات المشركين التي جاء ردها في القرآن. والرد على هذه الشبهات سواء شبهات أهل الكتاب أو شبهات المشركين في القرآن يدل على تقرر هذا الأصل، وهو مشروعية الرد على الشبهات، لأن الله بنفسه نقض هذه الشبهات ورد عليها في غير ما موضع من كلامه. أيضا من الأدلة من القرآن ثالثا الأمر بالمجادلة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. والمجادلة لها صور كثيرة جدا، منها المناظرة، ومنها نقض الشبهات، ومنها رد الشكوك. فالأمر بالمجادلة سواء لأهل الكتاب كما في الآية أو عموم المجادلة بالتي هي أحسن يدل على هذا الأصل، وهو مشروعية نقض الشبهات وردها. أيضا من الأدلة في القرآن أن الأنبياء جادلوا أقوامهم، أن الأنبياء جادلوا أقوامهم وجادلوا المشككين. ومن أعظم الدلائل على ذلك قصة إبراهيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، المجادلة المعروفة، وغيرها من صور النقاش ورد بعض الشكوك عند ذكر قصص الأنبياء. يمر على الإنسان في القرآن مواضع كثيرة فيها الرد على الشبهات والرد على الشكوك التي أثارها أقوامهم أو بعض الناس من أقوامهم. أيضا من الأدلة خامسا ما ذكره الله عز وجل من صفة الحق، ما ذكره الله من صفة الحق. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذه الآية فيها إشارة واضحة كما قال العلماء إلى النقض، نقض الشبهات، لأن هذه الآية فيها أن الحق صوت الحق وكلمة الحق ودليل الحق تأتي على الشبهات الباطلة فتدمغها، تقضي على هذه الشبهات. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مشروعية نقض هذه الشبهات. وأيضا من الأدلة في القرآن سادسا صفة هذه الأمة في إنكار المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا شك أن الشبهات ضد الدين وضد الإسلام من أعظم المنكرات التي ينبغي أن تغير. فهذه أدلة من كتاب الله عز وجل تدل على مشروعية نقض الشبهات وردها. أيضا لو جئنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد السنة القولية مما يتوافق مع آخر نقطة ذكرناها في القرآن وهي إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فمن إنكار درجات إنكار المنكر الإنكار باللسان فنقض الشبهات والرد عليها داخل ضمن الإنكار باللسان ونقض هذه الشبهات. وأيضا من الأدلة في السنة رد النبي صلى الله عليه وسلم على تشكيك البعض من أهل الشبهات. من ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم على ذي الخويصرة الذي يعد رأس الخوارج، أول نبتة للخوارج كانت في شخصية ذي الخويصرة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الثياب فقال اعدل يا محمد وهذا تشكيك في عدالة وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إن لم أعدل رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم تشكيكه وما أثاره أمام الملأ ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه أيضا إنكار ونقض الشبهات والشكوك التي تثار. أيضا إذا جئنا بعد ذلك إلى آثار السلف في مشروعية هذا الأمر، يعني مشروعية نقض الشبهات، نجد أبرز مناظرة جرت في الصدر الأول من تاريخ الإسلام هي مناظرة عبد الله بن عباس للخوارج، لما استأذن علي بن أبي طالب وكان خليفة آنذاك حتى يناقشهم ويناظرهم، لما هم علي بن أبي طالب بقتالهم طلب منه عبد الله بن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة أن يعطيه فرصة حتى يناقشهم ويناظرهم في الشبهات، وفعلا ناقشهم في أهم المسائل التي ينتقدونها على علي بن أبي طالب، منها مسألة التحكيم وغيرها، ورد عليهم من القرآن ومن السنة، فرجع منهم 20,000 وبقي 4,000، فلما نقض شبهاتهم بالعلم وبالحجة وبالقرآن رجع العدد الأكثر والأغلب منهم، وبقي 4,000 هم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب في المعركة المشهورة في معركة النهروان. أيضا في باب الآثار مناقشة ابن عمر للقدرية، مناقشة ابن عمر رضي الله عنه للقدرية في زمن عبد الله بن عمر، ظهر أناس كما في صحيح مسلم يتقفرون العلم، يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني ينكرون القدر فلما بلغ ذلك عبد الله بن عمر أنكر عليهم وقال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، لأن القدر من أركان الإيمان. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإيمان، وجه الشاهد أنه واجه القدرية ورد عليهم. أيضا من آثار السلف ما جاء عن عمران بن حسين أنه ناقش طائفة من الناس يزعمون الاكتفاء بكتاب الله دون السنة. يزعمون الاكتفاء بكتاب الله دون السنة، وهم موجودون في هذا الزمان، وإن شاء الله سوف يمرون علينا حينما نذكر الشبهات المتعلقة بالسنة النبوية. فعمران بن حسين رضي الله عنه ناقشهم بنقاشات علمية وعقلية في نفس الوقت، فقال لهم: هل تجدون في كتاب الله أن العشاء أربع؟ وهل تجدون في كتاب الله أن المغرب ثلاث؟ وهل تجدون في كتاب الله عز وجل أن في كل 40 درهم درهم؟ ذكر لهم التفاصيل للأحكام الشرعية التي لم ترد في القرآن ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فناقشهم في هذا الباب. وهكذا يعني استمرت سلسلة المناقشات لأهل الشبهات وأهل الشكوك، وألفت في ذلك بعد ذلك المصنفات الكثيرة، يعني حتى في زمن التابعين وأتباع التابعين، لكن نحن ذكرنا يعني في زمن الصحابة، والأصل في ذلك هو القرآن والسنة. وكل هذا يجعل في نفس الإنسان شعور التعبد، شعور التعبد، يعني لما الإنسان يعتني بمعرفة الشبهات والرد عليها فهو في عبادة، فهو في عبادة، وليست أي عبادة، عبادة عظيمة جدا، سوف نذكر يعني أثرها وأهميتها من جهة معرفة الشبهة. ثم ننتقل أيضا من المقدمات المبادئ المتعلقة بالشبهات المعاصرة، شروط من ينقض الشبهات، شروط من ينقض الشبهات. هل هذه الشبهات يتولى نقضها أي شخص؟ هل يخوض في نقض الشبهات كل من تعلم علما يسيرا أو لديه ثقافة أو حضر بعض الدروس والخطب يتولى نقض هذه الشبهات، أم هناك شروط في من يتولى نقض الشبهات؟ هناك شروط ذكرها العلماء في من ينقض هذه الشبهات، وهذه الشروط سوف نذكرها يعني إجمالا، لأن ما يأتينا إن شاء الله بعد ذلك في القواعد فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يتحلى به ناقض الشبهة. الشرط الأول في من ينقض الشبهات الإخلاص وسلامة القصد، الإخلاص وسلامة القصد. ينبغي على من يتولى نقض الشبهات أن يخلص عمله لله عز وجل، وأن يبتعد كل البعد عن الغرور، لأن الغرور قد يصاب بأن يوكل إلى نفسه وأن يخذل في بعض المواطن. وينبغي عليه أن يستحضر المقاصد من وراء نقض الشبهات، المقاصد العظيمة من إظهار الحق وإماتة الباطل وتثبيت أهل الحق وغيرها من المقاصد. هناك مقاصد شرعية عظيمة في نقض الشبهات، يعني نقض الشبهات ليس علم تسلية أو علم فقط لذات المناظرة أو المجادلة، لا، بل وراءه مقاصد عظيمة ينبغي أن يستحضرها من يدخل في هذا الباب. فأول شرط من شروط ناقضي الشبهات أن يتحلى بالإخلاص، أن يتحلى بالإخلاص. ثم أيضا من شروط من ينقض الشبهات الاتباع، الاتباع. لماذا؟ لأنه ينبغي أن ينقض هذه الشبهات بشرع الله عز وجل، بشرع الله عز وجل وبما جاء في السنن عبر التاريخ في نماذج. في أناس كانوا ينقضون الشبهة بشبهة أخرى، ما غير شيء، نقض شبهة وأتى بشبهة أخرى. فالباطل لا يرد بالباطل، الباطل لا يرد بالباطل، إنما الباطل يرد بالحق، يرد بالحق. مثل اليوم يعني بعض الناس أراد أن يقاوم تيارات التطرف والغلو بالعلمانية والليبرالية، كلاهما باطل. كما أن تيارات التطرف باطلة، كذلك تيارات العلمانية والليبرالية هذه تيارات باطلة. فالباطل لا ينقض بالباطل. وبعض الناس أراد أن يعالج الإرهاب بالموسيقى والفن، وهذا أيضا باطل، لأن الباطل لا ينقض بالباطل، الباطل إنما ينقض بالحق. ولذلك يستلهم الإنسان ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله عز وجل في الرد على الشبهات ونقضها. وأيضا من الشروط الاستعانة بالله، الاستعانة بالله، لأن هذا الباب باب مزلة أقدام. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وهو من في مقامه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا الكلام الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لولا تثبيت الله كدت أن تركن إليهم. فهذا الباب يحتاج إلى الصدق، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يستعين بالله عز وجل في كل خطوة، ويجعل علاقته مع الله تضرع بالله أن يوفقه وأن يسدده في الكلام وفي رد الشبهات وفي النقد. فهذا شرط مهم جدا أن يكون لديه جانب الاستعانة بالله لا ينفك عنه. وأيضا من شروط من ينقض الشبهات العلم. والعلم هنا نقصد به ثلاثة أشياء: أولا العلم بالحق، العلم بالحق. الثاني العلم بالباطل. الثالث العلم بالأسلوب في نقض الشبهة. فلا بد الإنسان الذي يخوض لديه علم بالحق، يعني ما هو الذي يقابل هذا الباطل؟ الحق، الحق الموجود في كتاب الله عز وجل والموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يأتي في باب القدر حتى ينكر بطلان مذهب الجبر عند الجبرية، لابد أن يكون عنده قواعد سليمة في باب القدر، في باب مشيئة الله عز وجل وقضايا الاختيار، وهل العبد مختار مخير أم مسير، المباحث المعروفة في باب القدر. ثم في المقابل يعرف العلم بالباطل، يعرف أن هذا القول باطل، كيف نشأ هذا الباطل، ما هو دليل أهل الباطل حتى يستطيع أن ينقض هذه الشبهة. ثم يكون أيضا لديه نوع ثالث من العلم وهو بالأسلوب، يعني أفضل الأساليب في نقض هذه الشبهات. ولعل يعني في ثنايا القواعد التي ستمر علينا إن شاء الله نذكر يعني ما يتعلق ببعض الأساليب في نقض الشبهات. أيضا من شروط من ينقض الشبهات الأخلاق، ينبغي أن يتحلى بالأخلاق. أحيانا اندفاع الشخص بالمناقشة قد يؤثر ويقلب طاولة النقاش، فينبغي أن يتصف بالتأني، أن يتصف بالحلم، أن يتصف بعفة اللسان، ما يتعرض لسب الخصم أو التفوه ببعض الكلمات، أن يكون صادقا، صادق في النقل، صادق في الاستدلال. هذه كلها أخلاق، أخلاق الإسلام يربي عليها. فالذي يناقش، الذي يتعرض لنقض الشبهات ورد الشبهات، ينبغي أن يكون متصفا بأخلاق أهل الإسلام، بأخلاق أهل الإسلام. اليوم كم يعني من مناظرة نجدها في يعني الفضائيات أو في اليوتيوب، الذي يعكر على صاحب الحق قضية الأسلوب والأخلاق، يعني أحيانا يتفوه على الطرف الآخر ببعض الكلمات أو السب أو ببعض الأوصاف، فهذا له أثر، يعني إن لم يكن أثر في نفس المجلس له أثر على من يستمع بعد ذلك أو ينظر إليه. أيضا من شروط من ينقض الشبهة سادسا وأخيرا في الشروط إتقان النقض، إتقان النقض، أن يكون النقض متقنا، يعني نقض الشبهات لابد أن يكون على مستوى عالي من القوة والإحكام والإتقان. ما يأتي شخص ما يعرف يناقش هذه الشبهات، يعني يكون قليل البضاعة. مرة من المرات شاهدت عبر أحد الفضائيات مناظرة بين محامي من أحد الدول العربية وبين دكتور متخصص في الحديث، والمناظرة عبر الفضائيات حول البخاري. هذا المحامي أورد شبهات على صحيح البخاري. العجيب أن هذا الدكتور يعني لم يعرف أن يرد على أصغر الشبهات التي أثارها هذا المحامي، وكان رده هزيلا، رده هزيلا على هذا المحامي، مما أضعف صورة الحق. وربما يعني بعض القنوات أو بعض الجهات يعني أحيانا تتعمد أن تأتي بشخصية ضعيفة في جانب الحق حتى تظهر صورة الحق ضعيفة أو هزيلة. لكن وجه الشاهد من كلامي هنا في هذا المقام أن يكون هناك إتقان لنقض الشبهات، سواء بالرد المباشر أو بقلب الشبهة أو بغيرها من الأساليب المعروفة عند العلماء. ننتقل بعد ذلك في باب المبادئ أيضا، فائدة العلم بالشبه، فائدة العلم بالشبه، يعني ماذا يستفيد الإنسان لو عرف الشبهة وعرف الرد على الشبهة؟ هناك فوائد كثيرة. أولا حفظ النفس، حفظ النفس، الإنسان يحفظ نفسه، ودليل هذا حديث حذيفة ابن اليمان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وفي رواية مخافة أن أقع فيه فكان يسأل عن الشر وكان يسأل عن الفتن لماذا؟ حتى يحفظ نفسه من الفتن حتى يحفظ نفسه من الشرور والشبهات التي ربما تطرأ فهذه فائدة عظيمة أن الإنسان يحفظ نفسه أيضا من فوائد العلم بالشبهة حفظ دين الناس حفظ دين الناس الإنسان يحتاج إلى تثبيت غيره من المؤمنين تثبيت غيره من المؤمنين وهذه عبادة عظيمة أنك تثبت الناس على دينهم حتى لا يغتروا بأهل الشبهات اليوم يعني كثير ربما يجد بعض الأقرباء بعض يعني من يحبهم من أرحامه أو أبعد من ذلك قد تأثروا ببعض الشبهات تأثروا ببعض الشبهات العقلية بالشبهات حول الإسلام الصحابة السنة يعني نحن الآن ما يمر علينا فترة إلا وتأتينا اتصالات من أناس عندهم شبهات عندهم تردد شبهات اليوم ملأت الساحة والإنسان لما يعلم هذه الشبهات والرد عليها حتى لو عرف يعني أبجديات الرد على هذه الشبهات فإنه يستفيد في توضيح بعض التصورات لمن تأثر أو من هو في بدايات التأثر بهذه الشبهات والرد عليها أو إزالتها عن هذا الشخص المتشكك المتأثر بهذه الشبهات ثم أيضا من فوائد يعني العلم بالشبهات الانتصار للدين الانتصار للدين الإنسان ينتصر للدين من خلال نشر السنن وإماتة الشبه ويعني كل شبهة إما أن تفتح باب شرك أو تفتح باب بدعة أو باب ضلالة فالإنسان لما يعرف هذه الشبهات ويرد عليها هناك انتصار للدين الإنسان ينبغي أن ينتصر للسنة ينتصر للدين إذا رأى هذه العواصف من الشكوك والإيرادات والشبهات التي تثار بين الحين والآخر والإنسان المسلم غيور غيور على دينه يغار على حمى الدين لما يرى ما يشكك في توحيد الله عز وجل ما يشكك في أصول الإسلام ما يشكك في الرسالة في الصحابة في أمهات المؤمنين غير ذلك يرد مثل هذه الشبهات ويعرف كيفية الرد عليها أيضا من فوائد العلم بالشبه معرفة أساليب أهل الباطل معرفة أساليب أهل الباطل تتنوع أساليب أهل الباطل في عرض الشبهات هناك يعني التواء وتلاعب كما سوف يأتينا هناك انتقائية في التعامل مع النص هناك لوي لأعناق النصوص حتى توافق شبهاتهم هناك تصرفات كثيرة الإنسان يقف عليها حينما يقرأ في الشبهات وكيف تثار هذه الشبهات أيضا من الفوائد وأختم به في باب الفوائد العلم بالشبهة تحقيق الفرض الكفائي تحقيق الفرض الكفائي يعني الرد على الشبهات فرض كفاية على الأمة إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. لابد أن تكون طائفة في الأمة تتصدى للرد على الشبهات. ولا شك أن الأصل في هذا الباب أن يكونوا من المتخصصين، لكن هذا يرفع الحرج عن بقية الناس بأنه وجد في الأمة من اعتنى بهذا الجانب ورد الشبهات. ولعل الحاجة إلى أعداد كثيرة، بل إلى منظومات علمية يعني متكاملة للرد على الشبهات في هذا العصر مهم جدا. يعني هناك اليوم مراكز موجودة في العالم الإسلامي للرد على الشبهات، يعني مراكز يعني محدودة أو متخصصة في بعض الأشياء. يعني من أشهر المراكز مركز يقين، مركز يقين في المدينة النبوية، هذا مركز متخصص في الرد على شبهات الملحدين، في الرد على شبهات الملحدين. وأنا في الحقيقة في هذه المناسبة أنصحكم به، لهم يعني موقع وحساب عبر تويتر، ولهم دورات أونلاين، دورات مصغرة، ويعملون أنشطة ومسابقات حول فقه الرد على الشبهات، ويعني الرد على شبهات الملحدين. لكن هذا يعني جانب واحد فقط، وهي يعني شبهات الملحدين، وهناك غيرها من المراكز. وفي المقابل يعني هناك المراكز اللي تنشر الإلحاد. يعني لا أقول أنا في العالم العربي، أنا في الحقيقة لا أعرف، لكن يعني في أوروبا هناك مئات المراكز التي تنشر الإلحاد، ومحركات البحث كثيرة جدا. وجه الشاهد أن لابد أن يكون هناك قدر كافي في وسط الإسلام للرد على هذه الشبهات والعناية بهذا الجانب. آخر نقطة في هذه المقدمة المتعلقة بالشبهات، هل هناك كتب يعني تعتني بهذا الجانب رد الشبهات؟ نعم، يعني من أشهر الكتب أو يعني أصحاب الكتب في هذا الباب شيخ الإسلام بن تيمية. شيخ الإسلام بن تيمية له يعني أكثر من كتاب في الرد على هذه الشبهات، خاصة كتابه المشهور الموسوعة درء تعارض العقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل، هذا الكتاب الضخم 8 مجلدات، فيه الرد على كثير يعني من الشبهات التي أثيرت حول الإسلام. أيضا كتب الشاطبي، الإمام الشاطبي، وبالأخص كتاب الاعتصام، فيه الرد على الشبهات ومبادئ هذه الشبهات. كتب الإمام الشافعي، بالأخص كتاب الرسالة، فيه رد عدد من الشبهات التي أثيرت. هناك يعني كتب في الرد على بعض الشبهات يعني الخاصة بالفرق، مثل الرد على الجهمية، الرد على المريسي للدارمي، هناك الرد على الزنادقة للإمام أحمد في هذا الباب. عموما توجد يعني جملة من الكتب المصنفة في هذا الباب، وهناك يعني كتب متفرقة يعني في مسائل متنوعة في باب المعتقد من الكتب المعاصرة حول رد الشبهات. هذه يعني مقدمة سريعة حول المدخل إلى رد الشبهات المعاصرة. وكما أسلفت أن يعني هذا الباب أصبح اليوم يعني يكاد يكون علم مستقل وهو العناية بهذا الجانب وهو جانب الرد على الشبهات. ننتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني من محاور هذه السلسلة، سلسلة الرد على الشبهات، وهي القواعد في التعامل مع الشبهات، القواعد في التعامل مع الشبهات. وكما أسلفت أن نحتاج إلى هاتين المقدمتين، المبادئ التأصيلية والقواعد، حتى ندخل بعد ذلك في الشبهات المتنوعة. القواعد في التعامل مع الشبهات على نوعين، على نوعين. هناك القواعد الوقائية، القواعد الوقائية، وهناك القواعد العلاجية، القواعد العلاجية. القواعد الوقائية هي التي تكون قبل مرحلة المناقشة أو معالجة صاحب الشبهة أو مناقشة الشبهة أو وقت المناظرة. يعني قبل ذلك، أنا الآن في حياتي للتعامل مع هذه الشبهات، ما هي القواعد التي أتحلى بها؟ أو إذا أنا هممت أن يكون لدي إلمام بأبرز الشبهات والرد عليها، ما هي القواعد التي ينبغي أن أتحلى بها؟ كيف أحفظ نفسي من الشبهات؟ فهذه قواعد وقائية. ثم إذا أتيت أناقشهم ودخلت مناظرات وقراءة كتب واستماع حلقات، أيضا تأتي الشبهات العلاجية. كيف يكون عند الإنسان الأسلوب لرد الشبهات أو مناقشة هذه الشبهات؟ القواعد الوقائية عندنا عدة قواعد. القاعدة الأولى تعزيز اليقين بأصول الإسلام، تعزيز اليقين بأصول الإسلام. كثير من الناس ممن تأثر بالشبهات لديه ضعف في هذا الباب، وبعض أهل الإسلام الذين دخلوا إلى عالم الشبهات والقراءة فيها قبل وجود تعزيز أصول الإسلام حصل عندهم تأثر وخلل كبير جدا. أصول الإسلام يعني سواء ما يتعلق بقدرة الله، الإيمان بالغيبيات، الإيمان بصفات الله عز وجل، الإيمان بالنبي ورسالته ودعوته، أصول الإسلام العام هذه يحتاج الإنسان أن يعززها في نفسه. هذه تتعزز في النفس من خلال دراسة كتب العقيدة. الإنسان يدرس كتب العقيدة، يمر على ترسيخ هذه الأصول، دراسة صفات الله عز وجل، يعرف معاني صفات الله عز وجل، معاني أسماء الله، آثارها، عبودياتها الموجودة، يدرس الأدلة على أصول الاعتقاد. يعني العلماء تطرقوا، ذكروا أدلة عقلية وأدلة نقلية على أصول الاعتقاد. يعني مثلا في وجود الله عز وجل، كما ذكروا الأدلة النقلية أيضا ذكروا الأدلة العقلية، ذكروا دليل الفطرة ودليل السببية ودليل التمانع وغيرها من الأدلة التي يمكن نشير إلى شيء منها إن شاء الله في ثنايا الكلام. أيضا تعزيز أصول الإسلام من خلال دراسة مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة، وهذا جانب مهم جدا. طبعا هذا علم كامل يدرس يعني في الجامعات ويدرس في المحاضرات. هذه الشريعة شريعة مقاصدية، سواء كانت مقاصد كلية أو مقاصد فرعية. يعني ما في عبادة في الإسلام إلا ولها مقاصد وأهداف، ما في تشريع في الإسلام إلا وله أهداف وغايات. حينما يقف الإنسان على هذه الغايات وهذه المقاصد يعظم في نفسه قدر الإسلام وقدر هذه التشريعات، ويعرف مكانتها وفضلها ورفعتها. أيضا مما يزيد اليقين بأصول الإسلام هي عبادة التفكر. عبادة التفكر هذه العبادة التي تكاد اليوم تكون يعني مفقودة، التفكر في الكون، التفكر في مخلوقات الله عز وجل، هذه تورث الإنسان العظمة. يعني اليوم بعض ما يبث يعني فيديو أو بعض الأفلام عن الطبيعة والحيوانات والكائنات والحيوانات البحرية وأحيانا عن المجرات وغيرها، لما الإنسان يتأمل فيها يستغرب من دقة عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا يتعلق بعبادة التفكر، هذا يزيد يقين الإنسان بالله وعظمته وقدرته والدلائل المتضافرة على وجوده. وأيضا من الجوانب العناية بكتب دلائل النبوة، كتب دلائل النبوة، هناك كتب كثيرة ألفت في دلائل النبوة تذكر آيات الأنبياء، يعني ما يسمى بالمعجزات للأنبياء. فالاطلاع على هذه يزيد يقين الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالاتهم ودعوتهم وغيرها. فالقراءة في يعني هذه الأمور، وأيضا القراءة في يعني في مواقف الصحابة وفي سيرهم، هذا يعزز في الإنسان زيادة اليقين بأصول الإسلام. والقصد من ذلك أن لا يكون الإنسان شخصا مهزوزا. يعني لو الإنسان ما عنده خلفيات صحيحة، من السهل أن يأتي واحد ويشكك في الإجماع، يشكك في بعض الصحابة، يشكك في بعض المواقف النبوية، يشكك في هذه الأمور. أما لما يكون عنده يقين بهذه الأمور ويكون قرأ يعني كثير من الأمور والمسلمات وعززها، من الصعب الدخول عليه. أيضا من القواعد الوقائية ثانيا في يعني التعامل مع الشبهات، تكوين العقل الناقد، تكوين العقل الناقد. هذه الصفة ينبغي أن تكون في الإنسان، الوعي الناقد، الثقافة النقدية، القراءة الناقدة، الاستماع الناقد. ومعنى ذلك أن يكون عند الإنسان عقل فاحص لا يقبل شيء إلا بحجة، ما يقبل شيء إلا بحجة. يقف الإنسان ينظر، يعني لو طرح الإنسان شبهة أو إيراد، طيب ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما ينبهر الإنسان بأسلوب الشخص المتكلم أو طريقة عرضه أو المؤثرات الموجودة في المادة المرئية، لا، يكون لديه عقلية ناقدة، يسأل لماذا، كيف هذا، من أين هذا، يقف ويتأمل في يعني ما يطرح. لماذا؟ لأن يعني ما يذكرونه، يعني أحيانا يكون للوهلة الأولى الشخص اللي ما يستخدم العقلية الناقدة، من السهل أن تدخل عليه هذه الإيرادات وهذه الشبهات. يعني لو يأتي واحد مثلا، هؤلاء اليوم عندنا منكري السنة، منكري السنة أو من يسمون بالقرآنيين، يقول لك قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. خلاص القرآن فيه كل شيء وما فرط في القرآن في الشيء. لماذا نحتاج إلى السنة؟ ما نحتاج إلى السنة. طبعا يعني قد الإنسان لما يسمع هذه الشبهة من أول وهلة يقول صح، يعني القرآن فيه كل شيء، يعني لماذا السنة؟ بمجرد التفكير الناقد، طيب شو المقصود ما فرطنا في الكتاب؟ هل الكتاب هنا القرآن؟ هل الكتاب هنا اللوح المحفوظ؟ يحتمل الأمرين، والصحيح أنه المقصود به ماذا؟ اللوح المحفوظ، لا علاقة له بماذا؟ بالقرآن. فهناك لابد أن يكون للإنسان يعني تفكير ناقد ووقوف عند الشبهات التي تورد والإيرادات. ما يكون الإنسان ضعيف يعني يسمع الشبهة لأول وهلة فتنطلي عليه هذه الشبهة وتدخل عليه، يعني ما يتأثر بهذه الشبهات. ثم أيضا من القواعد المهمة في التعامل مع الشبهات، القواعد الوقائية، التأصيل العلمي الشرعي. التأصيل العلمي الشرعي، لابد الإنسان يكون لديه تأصيل علمي شرعي صحيح يحفظه من هذه الشبهات المثارة. يعني أقل شيء الإنسان يعني يكون لديه إلمام بالعلوم الشرعية والعلوم اللغوية. العلوم اللغوية، يعني احنا عندنا أساس علم اللغة ثلاث: النحو والصرف والبلاغة. ويكون لديه علم بالعلوم الشرعية، علوم العقيدة وعلوم الفقه وعلوم القرآن وعلوم الحديث إلى جانب السيرة والتاريخ. فمثل هذه العلوم لابد أن تكون عند الإنسان. أقل شيء يكون عند القاعدة العامة، احنا ما نطلب من أن نكون متخصص، لا، القاعدة العامة الأساسية لهذه العلوم تكون عند الإنسان. ما يستطيع الإنسان أن يخوض في الشبهات وهو لا يمتلك القاعدة الصحيحة أو الحصانة العلمية التي تحفظه من هذه الشبهات. لابد، يعني ذاك ما يدخل في هذا الباب إلا طالب علم مطلع دارس درس هذه الأمور. أنا أقصد على جهة التوسع، يعني الإنسان لو يريد يتخصص أو يعتني بهذه الأمور لابد أن يكون لديه تأصيل علمي شرعي. والتأصيل يعني الكلام فيه طويل وله أصول وضوابط، وألقينا فيه عدة محاضرات. ثم أيضا من القواعد العناية بتحديد مصادر التلقي والمعرفة وضبطها. العناية بتحديد مصادر التلقي والمعرفة وضبطها، وهذا جانب مهم جدا ينبغي أن نعرفه. نحن في المصادر، مصادر التلقي والمعرفة، عندنا تدور بين ثلاثة أشياء مهمة، وهي الحس والعقل والخبر. الحس والعقل والخبر، يعني أي معلومة في هذه الدنيا، أي معرفة ينبغي أن تكون من هذه المصادر. يعني ما أقدر أخذها إلا من هذه المصادر، إما بالحس، تدرك بالحس بالحواس. يعني اليوم لو قيل لشخص هل النار حارة؟ سيقول نعم. كيف عرف أن النار حارة؟ عن طريق ماذا؟ الحس. هذا شيء محسوس يلمسه الإنسان. لو جاء إنسان ووصف لي إسبانيا، وصف لي التراث والمساجد والتراث المسلمين، فيعني ذهب هناك ووصف لي، هذه المعلومات أخذها عن طريق ماذا؟ الحس، مشاهد على ما في خبر. هو ذهب وشاهد هذه الأمور. طيب، لو قلت لشخص، هل الأصغر، هل الجزء أكبر ولا الكل؟ أيهما أكبر؟ الكل أكبر من ماذا؟ من الجزء. هذا ما يحتاج يعني في التصور. يعني الآن لو أتينا ببرتقالة وقطعنا جزء يسير من هذه البرتقالة، أخذت أصل البرتقالة في يدي اليمنى والقطعة في اليد اليسرى، مباشرة يتبادر إلى الذهن أن القطعة هذه الثانية المأخوذة من البرتقال ماذا؟ أصغر. لماذا؟ لأنها جزء من الكل. هذه المعرفة من وين أخذتها؟ من العقل، من الضرورات العقلية أن الجزء أصغر من الكل. هذا خلاص، هذا ما يحتاج تفكير، ما يحتاج الإنسان يفكر ونظرية واستقراء، لا، هذا علم ضروري، هذا علم ضروري يصل إليه الإنسان عن طريق العقل. لو أتيت لإنسان بمسألة رياضية وفكر قليلا وأعطاني النتيجة أيضا عن طريق العقل، لكن هذه يسمون العلماء علم نظري لأنه يحتاج إلى تفكر. لكن كل هذه العلوم الضرورية والنظرية تأخذ عن طريق ماذا؟ العقل. وعندنا القسم الثالث من العلوم اللي نأخذها عن طريق ماذا؟ الخبر، عن طريق الخبر. كيف نعرف أن النبي موجود وأن في رسالة وأن في صحابة وأن صارت مواقف وغزوات وأن في تشريع إسلامي؟ هذا كله نأخذها من ماذا؟ من الخبر، أدلة خبرية. فالإنسان يعرف هذه الأقسام وطريقة إثباتها واستدلالاتها. اليوم إحنا عندنا تحدي كبير، العالم الغربي لا يؤمن إلا بالمعرفة المبنية على الحس والتجربة، الحس والتجربة. يعني كل كلامهم اليوم في العالم عن العلم التجريبي، عن العلم التجريبي، وكل البلاء اللي جاهم من هذا الباب، الإلحاد والتأثير على بعض المسلمين الضعفاء أيضا جاء من هذا الباب. هذه الأبواب تحتاج إلى ضبط، وتجدون يعني كثير من علماء المسلمين ألف كتب عن نظرية المعرفة، نظرية المعرفة، يعني كيف أكون المعرفة الصحيحة، كيف أكون المعرفة الصحيحة. نحن أهل الإسلام عندنا الإيمان بالخبر، نأخذ الأشياء بالخبر، خاص المؤمن بالرسالة وبالدين عند يؤمن بالخبر بالنقليات، هم ما يؤمنون. أنت لما تأتي إلى شخص ما يؤمن بالخبر، يعني شخص غير مسلم، هل تناقشه بالأدلة القرآنية؟ لا، أناقشه بالأدلة ماذا؟ العقلية. طيب إذا هو ما يؤمن بالأدلة العقلية، خلاص ينسد باب النقاش، لأنه ما يؤمن بشيء مشترك بين البشر في المعارف. طيب، أيضا من القواعد، في القواعد الوقائية في التعامل مع الشبهات، الاطلاع على كتب الرد على الشبهات، الاطلاع على كتب الرد على الشبهات. طبعا هذا الأمر هل هو على الإطلاق أو هناك ضوابط؟ هناك ضوابط، هناك ضوابط ينبغي أن يقرأ في الكتب الواضحة، في الكتب الواضحة، يعني كتب توضح الشبهة والرد عليها. الشبهة واضحة، أيضا الرد على الشبهة شيء واضح. أيضا ينبغي أن تكون الشبهة مجملة والرد مفصل، أن يكون الرد مفصل والشبهة مجملة، وهذا طبعا جدا مهم في الرد على الشبهات. ومن الأخطاء عند بعض الناس التفصيل في الشبهة والإجمال في الرد، الإجمال في الرد. من أكبر انتقادات علماء الإسلام على كتاب مفاتيح الغيب للفخر الرازي هذه النقطة. الرازي كان يعرض شبهات حول الإسلام، لكن ماذا كان يفعل؟ كان يفصل الشبهة ويجمل الرد، يجمل الرد. وأيضا قال العلماء أنه يذكر الشبهة حالا ويرد عليها نسيئة، يعني يذكر الشبهة في هذا الموطن ويرد عليها بعد صفحات طويلة جدا. ممكن الإنسان اللي يقرأ هذه الجزئية تعلق في ذهنه ماذا؟ الشبهة دون الرد، وهذا خطأ. فلا بد أن يكون هناك، يعني تكون في موضع واحد واضحة وفيه يعني تفصيل الرد مع إجمال الشبهة، وتكون يعني من الشبهات المعاصرة التي يحتاج إليها الإنسان. أيضا من القواعد الوقائية في التعامل مع الشبهات الدعاء، الدعاء والابتهال، الدعاء والابتهال. الإنسان يدعو الله إن الله يحفظه من هذه الشبهات، ولنا أسوة في إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان من دعائه المعروف وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام سيد الموحدين، سيد الموحدين، ومع ذلك كان يدعو بهذا الدعاء. يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا يجعل الإنسان يكون حريص على الدعاء والابتهال بأن يحفظه الله وأن يحفظ قلبه من هذه الشبهات. أيضا من القواعد الوقائية في باب التعامل مع الشبهات سؤال المتخصصين، سؤال المتخصصين. ينبغي على الإنسان، أحيانا الإنسان تشكل عليه أشياء في أثناء القراءة، في قراءة الأحاديث، في قراءة القرآن، في قراءة التاريخ، يعني قراءة الأحكام الفقهية، تشكل عليه أشياء قد تورث في نفسه شبهة إن تركها، فيحتاج ماذا؟ أن يرجع إلى أهل التخصص المتخصصين في كل باب، فيعرض عليهم هذه الشبهات حتى يبين هذا العالم أو هذا المتخصص رد هذه الشبهات. فمن المهم أن الإنسان يرجع إلى المتخصصين في العلم لعرض بعض الشبهات التي تعرض على الإنسان. أيضا من القواعد الوقائية في التعامل مع الشبهات فرز الشبه وتقسيمها، فرز الشبه وتقسيمها. لا بد أن الإنسان يفرز الشبه ويقسمها. طبعا هذا التقسيم مفيد للإنسان، مفيد للإنسان. تذكرون إحنا في أول المحاضرة وزعنا عليكم المحاور، تجدون أن الشبهات مرتبة على حسب الموضوعات. هذه من خلال اطلاع استقرائي، يعني رأيت بفضل الله عز وجل أن الشبهات أغلبها تنحصر في هذه الأبواب. الإنسان يحتاج أن يقسم هذه الشبهات، يعني أحيانا تقسم الشبهات إلى شبهات قوية، شبهات ضعيفة، شبهات تتعلق بالنقل، شبهات تتعلق بالعقل، شبهات منتشرة، شبهات غير منتشرة، غيرها. الإنسان لنفسه إذا أراد أن يتخصص ويكون له عناية بالشبهات ينبغي أن يعتني بهذا الجانب، وهو فرز الشبهات وحسن تقسيم هذه الشبهات. أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب التفريق بين الشبهة الميتة والشبهة المنتشرة. الشبهة الميتة والشبهة المنتشرة، أحيانا بعض الشبه ليس لها انتشار ولم تذاع بين الناس، وجدت مثلا في وسط معين ثم ماتت هذه الشبهة. هل من الحكمة أني أعتني بهذه الشبهة، أظهر هذه الشبهة؟ لا. ولذلك قال العلماء أميت الباطل بهجره، أميت الباطل بهجره. إذا كانت الشبهة أصلا ضعيفة وكانت شبهة غير منتشرة، أنا ما أظهرها للناس ولا أعتني بها، حتى ما أكون أنا السبب لترويج ماذا؟ شبهة ميتة وأن يحييها للناس. أما إذا كانت الشبهة منتشرة ولا صيت بين الناس، هذه أنا أعتني بها، أعتني بدراستها، أعتني بالرد عليها، بتفنيد هذه الشبهة. فلا بد أني أفرق بين الشبه. يعني بعض الشبه تمر على الإنسان تجد لها قوة، بعض الشبه ليس لها قوة. أيضا من القواعد الوقائية المهمة في هذا الباب، في باب التعامل مع الشبهات، معرفة منشأ الشبهة وأصلها، معرفة منشأ الشبهة وأصلها. وهذه في الحقيقة نقطة مهمة جدا. ما هي السبب نشوء هذه الشبهة؟ يعني كيف نشأت هذه الشبهة؟ أنت أحيانا لما تقرأ بعض الشبهة تطلع أن هذه الشبهة منشأها حديث ضعيف، منشأها حديث ضعيف. بعد ذلك يسهل عليك نقض هذه الشبهة، أنك تأتي إلى الجهة التوثيقية وتبين أن هذا الحديث ماذا؟ ضعيف، لا يثبت، من خلال معايير النقد المعروفة في علم الحديث والكلام على الرجال. أحيانا الشبهة قد بنيت أصلا على مقدمات باطلة، فأنت ما تحتاج أنك تطول، تحتاج بس تنقض هذه المقدمات الباطلة. أحيانا الشبهة تكون نشأت بسبب فهم مغلوط، أنت تبين ما هو هذا الفهم المغلوط وترد عليه. فكل يعني شبهة لها أصل في الرد عليها. يعني حتى في الشبهات الفرق، طبعا احنا ليس حديثنا عن شبهات الفرق، لكن هناك منشأ لهذه الشبهة. يعني انحراف مثلا الخوارج والمعتزلة في مسائل الإيمان كلها ترجع إلى أنهم جعلوا الإيمان شيء واحد مركب لا يتبعض. خلاص هذه شبهة أساسية، يعني الإيمان شيء كامل، إذا زال زال كله، إذا وجد وجد كله. فنشأ عندنا الخوارج والمعتزلة في جهة والمرجئة في جهة، ومرجع الشبهة واحد فقط، أن الإيمان مركب واحد كامل ليس له أجزاء. ونفس الشيء في هذه الشبهات المعاصرة نجد الخلل في هذا الجانب، يعني في أصل الشبهة. فمن المهم أن نعرف أصل الشبهة، وإحنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل في دراستنا لهذه المادة العلمية نحاول بقدر الإمكان أن نستعرض مناشئ الشبهات، مناشئ الشبهات، يعني كيف نشأت هذه الشبهة والرد على هذا الأصل. أيضا من القواعد الوقائية عدم إنكار الحق الذي في الشبهة، عدم إنكار الحق الذي في الشبهة. يعني نحن لما تكلمنا في المحاضرة السابقة ذكرنا أن الشبهة أحيانا تكون شو ممزوجة بين الحق والباطل، يعني ممكن هذا صاحب الشبهة يستدل بحديث، استدل بحديث، أنا ما أتي لما أناقش هذه الشبهة أنكر شو حديث، إذا كان حديث ثابت أنا أنكر عليه ماذا؟ الاستدلال. الاستدلال يعني إذا جاء هذا صاحب الشبهة استدل لي بحديث في صحيح البخاري مثلا، قال نحن أولى بالشك من إبراهيم أو غيره من الحديث اللي دائما يعني يوردون كشبهات، أنا لما أناقشه ما أرد الحق الموجود في الشبهة، يعني ما أرد الدليل، الدليل صحيح ثابت بالمعايير العلمية، لا أنا أرد عليه الاستدلال، أقول له أن استدلالك هنا غير صحيح، هنا غير صحيح. يعني مثلا هذا الحديث اللي ذكرته مثلا العلماء قالوا أن فيه نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، وهو أسلوب من أساليب العرب في التعبير. فوجه الشاهد أن الشبهات تتحمل أمرين، تتحمل أمرين، يعني تتحمل جانب يعني حق وجانب باطل. أنا لما آتي أنقض هذه الشبهات أنقض الجانب المغلوط، الجانب الباطل، وأقر بجانب الحق. أيضا من القواعد الوقائية الحرص على حشد الأدلة المتنوعة في الرد، أنا أحرص أني أعزز الأدلة الكثيرة في الرد على هذه الشبهات، وهذا جانب يعني مهم جدا. العلماء يعني لما تقرؤون كتبهم يحرصون أن يذكرون أدلة كثيرة جدا، مثل ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة، انظروا إلى طريقته، يذكر أدلة نقلية مثلا 30 دليل نقلي، بعدين يذكر 50 دليل عقلي، ثم يذكر أدلة فطرية وأدلة حسية. كلما تكاثرت الأدلة كلما كان النقض ورد الشبهات أسهل على الإنسان، وهذه طريقة مهمة جدا. حتى الخصم اللي يتناقشه لما يكون لديك يعني كم هائل من الأدلة المختلفة سواء الأدلة العقلية والنقلية والحسية والفطرية، وترد عليه بهذا الكم، يكون له أثر في الإقناع، وهذا يفعله العلماء، شيخ الإسلام تيمية، ابن القيم، غيرهم، يحشدون الأدلة الكثيرة في الشرع للرد على هذه الشبهات. وهذا أصل يعني مهم جدا أن تتضافر هذه الأدلة الكثيرة لنقضي الشبهات، ودائما الكثرة لها أثرها البالغ في تفنيد الشبهات. هذا ما يتعلق بالقواعد الوقائية. كم باقي لنا من الوقت الآن؟ الساعة كم؟ طيب، لعلنا يعني ناخذ قواعد يسيرة في حتى يعني نغتنم الوقت في القواعد العلاجية. ناخذ قواعد يسيرة ثم ان شاء الله نترك الباقي للقاء القادم. ايضا بالنسبة للقواعد العلاجية، اول قاعدة مراجعة الجهود السابقة في الرد على نفس الشبهة. مراجعة الجهود السابقة في الرد على نفس الشبهة. هناك شبهات قديمة، وتتذكرون التقسيم ذكرنا صح؟ شبهات قديمة وشبهات معاصرة وشبهات قديمة معاصرة. فإذا كانت الشبهة قديمة وكان العلماء لهم جهود، يعني مثلا شبهة وجود الشر، شبهة وجود إبليس والحكمة منه، مثل هذه الشبهات، شبهة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شبهات العلماء يعني قتلوها بحثا وتكلموا فيها كثيرا. فلو وجدنا واحد من المعاصرين أثارها، أنا لابد أن يراجع جهود العلماء الكثيرة في الرد على هذه الشبهات. لماذا؟ حتى يعني ما أكرر التعب مرتين في علاج هذه الشبهة. أيضا من القواعد العلاجية رد المحكم إلى المتشابه، رد المحكم إلى المتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني الأصل أن عندنا أي متشابه من الأشياء يرجع فيه إلى المحكمات، إلى المحكمات، يربط بينها حتى يزول عن الإنسان التشابه. يعني بعض الأمور تكون واضحة جلية، آيات صريحة، وفي آيات مجملة، هذه الآيات المجملات نرجع فيها إلى ماذا؟ لآيات المحكمات. نفس الشيء في الحديث، إذا كان عندنا استدل بحديث مجمل محتمل، سنجد أن هناك أحاديث نصية. طبعا العلماء يقسمون الأدلة إلى نص ومجمل وظاهر، فالنص هو الذي لا يحتمل غيره، فأنا أرجع إلى الدلالة النصية. وهذه قاعدة عامة، يعني ليست حتى في باب، يعني في هذا الباب، في كل الأبواب يذكرون هذه القاعدة. أيضا عدم التعامل مع الوسواس كالتعامل مع الشبهة، هذه نقطة مهمة. يعني بعض الناس أحيانا ما يكون عنده شبهة، يكون عنده ماذا؟ وسواس، يعني مجرد تفكير عارض، بس صاحب الشبهة عنده دليل، عنده قاعدة فكرية. أما الوسواس هذا الشيطان جاله شيء من الخاطر، شكك في بعض الغيبيات، شكك في بعض الأمور، هذا ما يعامل، يعني هذا فقط تذكر له أصول عامة ويمكن جانب الوعظ يزول عنه هذا الوسواس، يزول عنه هذا الوسواس. فأنا ما أعامله مثل صاحب الشبهة، أجلس أفصل ليه وأنقد ليه الشبهة، أخشى أن يفتح لي باب شر، أفتح لي باب شر وممكن يتأثر. فلازم نفرق بين الأشخاص، وهذه نقطة مهمة جدا، يعني أن يعني أصحاب الشبهات على درجات، يعني في التأثر تجد إنسان متعمق وعنده أدلة ومتفهم لهذه الشبهة، وإنسان التأثر تأثر عارض مثل الوساوس التي تعرض عليه. أيضا من القواعد استيعاب مذهب المحاور و خلفياته. قبل ما أذهب إلى المناقشة لابد أن يعرف هذا المحاور ما هي أصوله، ما هي أدلته، ما هو كلامه في هذا الباب. يعني مثلا إذا أنا ذاهب وناقش ملحد، كثير منهم عنده مقالات، عنده سمعيات، مرئيات. أول شيء أنا أطلع، يعني حتى تكون عندي خلفية للفكر الذي عند هذا الشخص عشان ما أنصدم في النقاش. لما يكون عندي خلفية عن أي شخص سيكون سهل في النقاش. واليوم الحمد لله يعني عالم الإنترنت سهل هذا الأمر، يعني بمجرد ضغطة تعرف من هو هذا الشخص. اليوم شخص يكتب مقال أنت تقدر تبحث عنه، يصدر فيلم أو حلقات عن موضوع معين، من السهل أنك تعرفه، تعرف شو خلفياته، تبحث عنه، يكون عنده حسابات معرفات في تويتر، في إنستغرام، في فيسبوك، تعرف أفكاره وتعرف أطروحاته. فكونك تعرف شو نوع انتماء يعني هذا الشخص في التفكير، يعني هذا يسهل عليك الرد عليه. يعني مثلا في باب وجود الله عز وجل، انت لازم تعرف هذا هل هو منكر ولا لا ادري. هم قسمين، يعني المنكرين واللا ادريه. اللا ادريه هذا الوسط، يعني يقول ما ادري الله موجود ولا غير موجود. وفي ناس لا يقول الله غير موجود. فهؤلاء لهم تعامل وهؤلاء لهم تعامل. فمعرفة خلفيات الشخص الذي تحاوره أو صاحب الفكر يحتاج من الإنسان الوقوف عليه حتى يستطيع أن يناقشه. أيضا من القواعد، لعلي أختم بهذه القاعدة، الانطلاق من نقاط الاشتراك. الانطلاق من نقاط الاشتراك، يعني أي شخص في الدنيا، أي شخص في الدنيا ستجد أنك ستشترك معه في بعض الأشياء، ستشترك معه في بعض الأشياء. فلا بد أن يكون في البدايات انطلاق صحيح، انطلاق صحيح. يعني مثلا أنا أناقش شخص، أول شيء أحاول أعطيه مسلمات، أشوف يتفق معي ولا لا. أنا أقول له هل تعترف أن العقل ممكن يخطئ؟ يقول نعم. جميل، هذه نقطة اتفاق بيني وبينك. أنا انطلق في النقاش من هذه النقطة وأشوف نقاط ثانية، أشوف هل يؤمن بالضروريات العقلية، أشوف يعني شو منهجيته في آلية المعرفة، كيف يرى تلقي المعارف، المصادر، كيف يكون المعلومة عشان أستطيع أني أناقش معه. فالبدء في نقاط الاشتراك. طبعا هذا حتى في مناقشة أهل الفرق العلماء كانوا يفعلون هذا الأمر، يشوفون ما هي نقطة الاشتراك حتى ينتقلوا إلى بقية الأشياء. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم من القواعد، وتبقى لنا إن شاء الله جملة من القواعد نكملها إن شاء الله في اللقاء القادم، ونشرع بإذن الله عز وجل بعد ذلك في الشبهات. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الشبهات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.